بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال المصنف قدس سره: وقال النبي صلى الله عليه وآله كما في رواية أيوب ابن عطية عليكم السلام ورحمة الله. يقع الاستدلال إن شاء الله تعالى بالسنة الشريفة على ولاية المعصوم بالمعنى الأول، وهو استقلالية التصرف في الأنفس والأموال. يقول المصنف: هناك روايات كثيرة تدل على جعل الولاية التشريعية، والمقصود بالولاية التشريعية هو هذا استقلال التصرف، وأيضا معنى الثاني الذي سيأتي وهو عدم استقلالية الغير إلا بإذن الولي. فيقول: توجد روايات كثيرة تدل على هذا المعنى. الرواية الأولى التي يذكرها هي رواية أيوب ابن عطية. قال الراوي: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، أنا أولى بكل مؤمن من نفسه. وتقريب الاستدلال بهذا الحديث الشريف كما تقدم في الآية، كما في تقريب الآية الشريفة: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، إذ المعنى أن المؤمنين أولياء على أنفسهم، هذا مستفاد بالضمن بالدلالة الضمنية. ولكن الآية أخبرت أن النبي صلى الله عليه وآله أولى من أولئك الذين هم أولياء على أنفسهم، كذلك هذا الحديث الشريف: أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، أيضا فيه دلالة واضحة على أن المؤمن ولي نفسه. فيأتي النبي صلى الله عليه وآله ويقول: أنا أولى به من نفسه. هذا التقريب المتقدم. ويمكن أن يذكر تقريب آخر لكل من النصين، هم الآية والرواية. إذا فسرنا الولاية التشريعية نفس المعنى المتقدم، ولكن لازم آخر تفسير آخر لاستقلالية التصرف، أن الولاية تعني التصرف وفق المصلحة ودفع أو طرد المفسدة. حينما يقال فلان ولي أو كذا ولي، ما معنى كون ولي؟ أي أنه يتصرف تصرفا يجلب مصلحة أو يدفع مفسدة. خب، فإذا قلنا أن المؤمن ولي نفسه، يعني أن المؤمن أو أن الإنسان ولي نفسه، بمعنى أن الإنسان في كل تصرف يجلب مصلحة أو يدفع مفسدة. إذا نظرنا لهذين النصين وكون النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، نقول بأن النبي صلى الله عليه وآله شنو؟ تصرفاته جالبة لمصلحة أشد أو دافع لمفسدة أشد. فلذلك تكون ولاية النبي صلى الله عليه وآله على المؤمنين أو على الغير أشد وأوضح من ولاية نفس الشخص على نفسه. وجه الأولوية أن الولي إذا تصرف بنفسه جالبا للمصلحة أو دافعا للمفسدة، إنما يكون ذلك بحسب علمه بالمصلحة والمفسدة. كلما كان الشخص عالما بأن هذا التصرف فيه مصلحة يأتي به، أو يكون عالما بأن هذا التصرف فيه مفسدة فيجتنبه أو يتركه. فإذا مدار تشخيص المصلحة والمفسدة وبالتالي فعل أحده فعل الأول وترك الثاني مداره على علم بالمصلحة والمفسدة، ولا ريب أن النبي صلى الله عليه وآله أعلم بالمصالح والمفاسد. فإذا كان أعلم فتكون ولايته على الناس أولى من ولاية نفس الناس على أنفسهم. واضح إن شاء الله. هذا بالنسبة لي شنو من النص يثبت ولاية النبي صلى الله عليه وآله على المؤمنين. إذا ضممنا عدم الفصل وأنه لم يفصل أحد بأن النبي ولي وغيره من الأئمة أو المعصومين ليسوا أولياء، وإنما هناك قول واحد إما بعدم الولاية مطلقا أو بالولاية مطلقا، فبضم عدم الفصل نثبت الولاية من هذا النص من هذا الحديث لسائر الأئمة عليهم السلام.
شيخنا بمجرد العلم بالمصلحة والمفسدة
شنو يعني بمجرد؟
مجرد الإنسان أن يعلم بوجود المصلحة فيأتي بالفعل،
نعم،
أو وجود مفسدة فيدفع،
نعم،
فهذا يأهل أن يكون ولي،
نعم،
وفقط لأن هذا يعلم له الولاية لا هي تعطى لكونه عالم، وإلا مجرد عالم
صابح الكلام هذا. أي الآن إحنا نقول أكو ولاية لا ماكو ولاية، هل هناك ولاية للإنسان على نفسه؟ ما معناها؟ معنى الولاية التصرف بما يجلبه ويدفع، تمام؟ هذا التصرف بما يجلب مصلحة يعني شنو المدار فيه؟ كيف يفعل فعلا يجلب مصلحة؟ بحسب إرادته، يقول مثلا أنا أريد أن أشرب السم لجلب المصلحة فأشرب السم تأتي للمصلحة، أو لابد أن أكون في مرحلة مسبقة عينت التصرفات ذات المصلحة والتصرفات ذات المفسدة ثم أفعل ما فيه مصلحة وأتركه، لابد يكون في مرحلة مسبقة معين ما فيه مفسدة وما فيه مصلحة. هذا تعيين هذا الفعل أو هذا التصرف فيه مصلحة يعتمد على ماذا؟
على
العلم. فهو هذا يقول بأن المؤمن أو الإنسان حينما يتصرف تصرفا جالبا للمصلحة إنما يعتمد على علمه بأن هذا الفعل فيه مصلحة. ولذلك بعض الأشخاص الذين يقومون بأفعال نحن نراهم يضرون أنفسهم هو يعتقد بأنه يأتي بالمصلحة، تمام، لكن بماذا؟ بحسب علمه. نحن بحسب علمنا الأوسع مثلا نرى أن هذا التصرف فيه مفسدة، هو بحسب علمه يرى مصلحة. إذا كان هناك من هو أعلم الكل بالمصالح والمفاسد الواقعية في الأفعال، فنحن كلنا حينما نأتي بفعل معين معتقدين أن فيه مصلحة، النبي صلى الله عليه وآله يقول هذا فيه مفسدة اتركه، من اللي يقدم؟ النبي. لماذا؟ لأنه أولى. لماذا أولى؟ لأنه أعلم بما فيه هذا الفعل من مصلحة ومفسدة.
فقط لأنه أعلم،
هم أرجع لي فقط لأنه أعلم، يعني شنو غيرها أكو؟
يعني فقط علميته كثير من الناس أعلم،
ماكو أعلم بين خطأ، أخو مو كل الناس تعلم بالواقع.
فأنا شيخ لي هذا من باب تنقيق المناط، فإن كان مدار الولاية تحت العلم
مو مدار الولاية يا مولانا، لا
تصرفات المكلف حسب علمه.
أقول أن الله تعالى يجعل الولاية لفلان يعطي الولاية لفلان هذا شيء، لكنه مدار إعطاء الولاية على شنو؟ على العلمية. نعم هيك شنو
يعني مدار إعطاء
الولاية؟ يعني خلينا هيك نجي نفسر، نقول لو أوكلنا الأمر لفلان قل له هل النبي أنا تزوج بنت الأول؟ قل له هذا بمفسدة أبدا لا يتزوجها. أنت النبي ماذا تقول؟ يقول لا أتزوجها. هذا زواج النبي صلى الله عليه وآله من هذه المرأة هذا جانب للمصلحة أو جانب للمفسدة؟ هو بعلمه شخص شنو؟ مصلحة. فتزوجها. ولذلك احنا ثلاثة أربعنا ما نقبلها، وإذا نقبلها نقبل تعبد. تمام؟ لماذا تزوج البنت الأول؟ ما عندنا تفسير حقيقي، نقول تأليف أمه وطرد ما أدري كذا بعض الأقاويل وتسويغ والحكم على الظاهر، وأنها هي في الظاهر مسلمة في الواقع منافقة، هكذا تأويلات. لكن التفسير الواقعي شنو؟ أن هذا الزواج فيه مصلحة. ما هي تلك المصلحة؟ بعلمنا ما نقدر لا نصل لتلك المصلحة، لا بعلمنا لا ندرك المصلحة في زواجه صلوات الله عليه من هذه المرأة، لكن هو بعلمه أدرك، فيكون هذا فعلا جالب لمصلحة أو لا جالب لمصلحة بمقتضى علمه بالواقع. هذا الكلام انقل إلى شيء آخر، حينما يأمر فلان أنه أنت اذهب إلى الجهاد وأنت أبقى هنا، أنت أبقى مع والديك، وأنت طلق هاي زوجتك طلقها، بيشتيد مولاي زوجتي وأحبها وأريدها وما أعيش بلاياها وهالحكي، مو بابا أنت مشخص بها مصلحة، لكن أنت علمك ليس كافيا لإدراك الواقع. أنا النبي أدرك الواقع، هذه لك فيها مفسدة. فالمهم الساعة لن نسترسل به التقريب الآخر الذي يقول بأنه الولاية إذا فسرناها استقلالية التصرف، بمعنى أن يكون فلان ولي أي يأتي بالمصلحة والمفسدة. إذا فسرنا هيجي صار تقريب آخر لي الرواية الأخرى، رواية غدير خم التي قال فيها صلى الله عليه وآله: ألست أولى بكم من أنفسكم؟ قالوا: بلى. قال: من كنت مولاه فهذا علي مولاه. نفس التقريب المتقدم، أولى بكم من أنفسكم، يعني أنتم أولياء على أنفسكم وأنا أولى من أنفسكم. بها إضافة هذه الرواية بعد شنو تقول؟ من كنت مولاه، من أنا لي ولاية عليه فعلي، فهذا علي كولايتي هو ولي عليه، بنفس الكلام المتقدم. هنا هذه الرواية طلتنا شوية دائرة أوسع، مو فقط ولاية النبي، ولاية أمير المؤمنين بضم عدم الفصل أيضا نثبت ولاية باقي سائر المعصومين عليهم السلام. هذه الرواية الثانية. الرواية الثالثة وهي عبارة عن مجموعة روايات، يقول المصنف: هناك مجموعة روايات دلت على لزوم طاعتهم عليهم السلام. لاحظوا قبل ما نقراهن، دلت على لزوم الطاعة، إذا ثبتت لزوم وجوب الطاعة، قدم بالدرس السابق أن وجوب الطاعة يلازم الولاية، لا معنى لأن يقول بأنه هذا تجب طاعته ولكنه شنو لا نسلم بولايته، لأنه إذا أمر بشيء وخالفته يعني صارت مو طاعة، لم تكن طاعة، مقتضى الطاعة مطلقا شنو الولاية. فإذا نحتاج، مصنف يقول نحتاج أن نذكر بعض الروايات التي مفادها وجوب طاعة المعصومين أو وجوب طاعة النبي، إذا ثبتت هذه المقدمة أو هذا الحد الأوساط ننتقل إلى النتيجة وهي الولاية. من هذه الروايات الدالة على لزوم طاعتهم مقبولة عمر بن حنظلة، وهذه الرواية من جهة سندها فيها بعض الإشكال على رأي البعض، ولذلك سميت بالمقبولة، أما على رأي آخر وهو لعله غالب المتأخر أو كثير من المتأخرين لا، هي سندا تامة على كل تقدير ولو بعنوان المقبولة، يعني تجاوزنا إشكال السند نأتي إلى المضمون. هذه الرواية تتضمن بيان صفات القاضي، من يكون قاضيا من قبل المعصومين عليهم السلام، فيقول فيها النبي صلى الله عليه وآله بعد ذلك، أو الإمام عفوا بعد ذلك: فإني قد جعلته عليكم حاكما، فإذا حكم بحكمنا، هذا محل الشاهد، فلم يقبل منه فإنما استخف بحكم الله وعلينا رد. والراد علينا الراد على الله. ماذا يظهر من الرواية؟ لزوم الطاعة. فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فإنما استخف بحكم الله وعلينا رد، يعني كل من استخف بحكم الله يعني علينا رد. والراد علينا راد على الله، فإذا هل يجوز الرد علينا؟ كل ما نقوله لابد أن تقبل، كل ما نأمر به لابد أن تمتثل، وإلا كان ردا على الله. خب، وجوب طاعة الله ثابتة عقلا، إذن لابد أو يجب طاعة المعصوم عليه السلام. هذه الرواية الأولى. الرواية الثانية، هاي أولى وثانية، وين الأولى والثانية؟ ذي تقدمت موضوعها هو نفس النبي أو النبي والإمام. الآن هاي الروايات هي قلنا مجموعة من الروايات تثبت الطاعة، ثم من الطاعة ننتقل للولاية. الرواية الأخرى مشهورة أبي خديجة، إياكم، الإمام يقول إياكم أن يحاكم بعضكم بعضا إلى أهل الجور أو الجور، لا تتحاكموا إلى أهل الجور، ولكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا فاجعلوه بينكم حاكما، فاجعلوه بينكم حاكما وقاضيا، فإني قد جعلته قاضيا فتحاكموا إليه. هذه فيها شنو؟ جعلته فيه، جعلته عليكم قاضيا. التوقيع، الرواية الثالثة هو التوقيع الشريف. وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا، فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله. تقريب الاستدلال بهذه المجموعة من الروايات أنه في هذه الطائفة من الروايات عللت حكومة الفقيه، يعني الفقيه جعل حاكما، جعل قاضيا، لزوم طاعة الفقيه المترتبة على طاعة المعصوم، هذا كله علل بتعليل واحد، إني جعلته عليكم حاكما أو إني جعلته عليكم قاضيا. هذا التعليل يستفاد منه ماذا؟ أن الإمامة، أن المعصومة هو الذي أعطى الحاكمية، هو الذي أعطى الولاية. خب، وفاقد الشيء لا يمكن أن يكون معطل له. فإذا كان المعصوم يعطي الولاية ويثبت الولاية للفقيه، إذن لابد أن يكون هو أيضا شنو؟ ولي. واضح؟ وإذا كان وليا فولايته أولى من ولاية من تفرع منه. ما يصير إذا كانت ولاية المعصوم بنفس ولاية الفقيه، خو لماذا صار المعصوم هو الذي يعطي الولاية؟ خو الفقيه هو يعطي الولاية للمعصوم. إذا كانت متساوية ترجح بلا مرجح، لابد أن تكون ولاية المعصوم أولى، أعلى، أشد، أرقى من ولاية الفقيه. صار واضح إن شاء الله؟ مو واضح؟ قال: وقال النبي صلى الله عليه وآله كما في رواية أيوب ابن عطية: أنا أولى بكل مؤمن من نفسه. واضح الاستدلال به. وقال في يوم غدير خم: ألست أولى بكم من أنفسكم؟ قالوا: بلى. قال: من كنت مولاه فهذا علي مولاه. والأخبار في افتراض طاعتهم وكون معصيتهم كمعصية الله كثيرة. هاي بالتالي هذا الحد الأوسط، إذا أثبتنا منه ننتقل إلى ولايته. يكفي في ذلك منها من الأخبار مقبولة عمر بن حنظلة ومشهورة أبي خديجة، والتوقيع الآتي في محل في إثبات ولاية الفقيه. حيث هنا راح يجي إشكال. خب، إحنا مو إشكال، يعني باب تمهيد البيان. نحن الآن في صدد إثبات ولاية الفقيه أو إثبات ولاية المعصوم؟ ولاية المعصوم. فكيف تستدل بولاية الفقيه على ولاية المعصوم؟ نحن الآن في صدد إثبات ولاية المعصوم، وأنت ذكرت لي روايات تثبت ولاية الفقيه. خب بالتقريب اللي ذكرناه يندفع هذا بعد، واضح أنه الروايات التي ذكرت أثبتت ولاية الفقيه أو حاكمية الفقيه أو قضاوة الفقيه التي هي متفرعة على ولاية المعصوم بمقتضى التعليل الوارد فيها. فهذا التعليل كاشف عن أن من يولي أولى بمن ولاه. قال نعم، حيث علل فيها في هذه الأخبار حكومة الفقيه، عللت حكومة الفقيه وتسلطه على الناس بأني قد جعلته كذلك، جعلته حاكما أو مسلطا أو، وأنه حجتي عليكم. واضح إن شاء الله. هذا إذن بالبداية شنو قلنا؟ بأنه يمكن الاستدلال على ولاية المعصوم عليه السلام بالمعنى الأول بالأدلة الأربعة: قرآن وسنة وإجماع وعقل. الآن تم القرآن، تم السنة، الإجماع. الصنف الثالث من الأدلة التي سيقت لإثبات ولاية المعصوم هو الإجماع، إذ لا يوجد من يخالف من الفقهاء في كون المعصوم عليه السلام شنو؟ ولي على المؤمنين، ولي على المسلمين. لا يوجد ولا مخالف واحد، هذا المقدار كافي في بيان الإجماع. قال وأما الإجماع فغير خفي.
نعم. إجماع يعني لم يخالف أحد، فهذا عدم الخلاف. أما الإجماع فهو وجود، يعني لا بد له من الإثبات.
نعم، هو هذا سأل تعبير أنه لم يخالف أحد، بمعنى أن الكل أقروا وأثبتوا ولاية المعصوم.
بينما لم يصل إلينا فتاوى جميع الفقهاء كان في دور المعصوم عليه السلام، كثير من لم يصل إلينا، فكيف يجوز لنا أن ندعي الإجماع، أي إثبات الوجود؟
هذا بعد يصير إشكال صوروي في كيفية تحصيل الإجماع ويناقش مثلا مدعي، لكن الآن احنا في صدد بيان كلام المصنف او مراد المصنف. نعم. الصنف الرابع من الأدلة. نعم، سؤال. الصنف الرابع من الأدلة على ولاية المعصوم بالمعنى الأول للولاية هو حكم العقل، والمصنف يقول حكم العقل بما أنه ثبت في محله تارة حكم العقل المستقل وأخرى حكم العقل غير المستقل، فكذلك في المقام يمكن الاستدلال بالحالتين، عقل المستقل وغير المستقل. ما الفرق بينهما؟ حكم العقل المستقل هو الذي يعتمد على مقدمات عقلية فقط، أما غير المستقل هو الذي يحتاج إلى مقدمة غير عقلية، وغالبا أو دائما هي الصغرى، أن تكون الصغرى غير عقلية أو غالبا شرعية والكبرى عقلية. مصنف يقول يمكن الاستدلال على ولاية المعصوم بكلا النحوين من العقل، هم العقل المستقل وأيضا العقل غير المستقل. أما العقل المستقل فيمكن أن يستدل على ولاية المعصوم بالمقدمتين الصغرى والكبرى الآتي: الصغرى أنهم عليهم السلام وسائط الفيض وأولياء النعم، هذا العقل يثبته، العقل ثبت عنده في علم الكلام أن النبي صلى الله عليه وآله وسائر المعصومين هم وسائط الفيض، هم علل وجود، بحيث يكون شنو؟ لولا وجودهم لما وجد الكون، لا بمعنى أنهم علل تامة، وإنما من الله تعالى، هم سبب وجود، هم سبب إيصال الفيض والرحمة والوجود إلى سائر الموجودات. ويشير إليه لهذا المعنى العقلي ما في بعض النصوص الواردة، كما في الزيارة الجامعة مثلا، أو لعله موجود العبارة في أكثر من محل: بكم يا سادتي، على وجه قبلها يا سادتي، بكم يمسك الله السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. يعني هم سبب أن الله تعالى هو اللي يمسك السماء، ولكن بواسطة، بالتالي يكون هم شنو؟ لهم تمام النعمة علينا. وبكم ينزل الغيث، سالغيث إما هو المطر وبالتالي خير، وإما المقصود من الغيث معنى كنائي لكل ما هو رزق وفيض من وجوده تعالى. ويكشف الكرب ويغني المعدوم ويشفي السقيم إلى آخره، كل هذا شنو؟ بكم. فهم بالتالي إذا العقل يلتفت لهذه النعمة لا ريب يثبت ويقول بأنهم وسائط الفيض، هم أولياء النعم. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، يجب شكر المنعم، قضية عقلية ثبتت أيضا في محلها أن العقل يحكم بوجوب شكر المنعم. إذن إذا ضمن الصغرى إلى الكبرى ينتج يجب شكر المعصوم، لأنه هو بعد سبب الفيض، سبب الرحمة، فهو لابد أن يشكر. النتيجة يجب شكر المعصوم.
كيف أدرك العقل أن المعصوم هم الوسائط إن كان بضميمة هذه
الأحاديث؟ لا قلنا هذا إرشاد قبلها، قبلها قلنا بأن العقل هو الذي يدرك. في علم الكلام ثبت أن العقل ثبت له، أسا تسمي الصادر الأول، تسمي العقل الأول، تسمي النور المحمدي، ما شئت فعبر. يعني يسأل النبي، يكلم جابر أن أول ما خلق الله نور نبيك، وبهذا النور صار شنو بعد؟ سبب لي بقية الموجودة، صار بعد في محله علم كلام.
ولكن هذه الأحاديث هل العقل يدرك مستقلا أن هذا مثلا
شكل وسيل؟ أي نعم يدرك مستقلا. بعد شنو في علم الكلام قبل أن نأتي إلى النبوة ويثبت القرآن وكلام المعصوم، نتكلم في دائرة الإثبات الخالق وإثبات الصانع وإثبات الموجود المطلق، ثم صفاته، تمام، ثم النبوة العامة، ثم النبوة الخاصة. هذا كله لابد أن تكون أدلة عقلية صرفة، ونستدل على عدالته بآية يصير، نستدل على رحمته بآية، نستدل على وجوده بآية، ما ممكن يلزم الدور. فلابد قبل ثبوت القرآن ونبوة والنبوة الخاصة، كل ما عدا ما قبل شيء يثبت بماذا؟ بالعقل. نعم، إذن نتيجة وجوب شكر المعصوم عليه السلام، وشكر المعصوم يتوقف على طاعتهم أو يستلزم الطاعة، إذ لا يمكن أن يقال بأن شكرنا فلان ولكن لا نطيع، لأن الشكر لابد أن يكون إلى حد الرضا، نشكره حتى يرضى، يعني إلى أن يرضى. أما إذا شكرنا فلان ولكن لم يرضى هذا لا يكون شكرا. فإذا أردنا أن نحقق الشكر لابد أن تكون هناك طاعة. إذا أطعناهم حتى رضوا تحقق الشكر. لا معنى لأن يقال شكرنا المعصوم ولكنه بعد لم يرضى عنا، هذا لا يكون شكرا. فإذا أطعناهم حتى الرضا، الطاعة تستلزم الولاية كما تقدم. هذا بالنسبة للعقل المستقل. وأما الاستدلال بالعقل غير المستقل أيضا يمكن أن يصاغ بمقدمتين. المقدمة الأولى أن الشارع المقدس حكم بوجوب طاعة الأب في الجملة، طاعة الأب فيما عدا ما يكون معصية لله. يجب أن يطاع، يجب أن يطاع الوالد أو الأب إلا في معصية الله. هذا تعبير في الجملة، بالتالي يجب طاعة الوالد أو الأب، هذه قضية شرعية وهي الصغرى. الكبرى أو القضية الثانية، إذا وجبت طاعة الأب فوجوب طاعة الإمام أو المعصوم عليه السلام من باب أولى. وجه الأولوية أن الأبوة مجرد علقة تكوينية، أن الأبوة مجرد علقة تكوينية بمقتضى أنه معد لوجود الابن، بينما الإمامة علقة خاصة أشد وأقوى من علقة الأبوة. فإذا كانت علقة الأبوة توجب الطاعة، فعلقة الإمامة توجب الطاعة من باب أولى. إذا ثبتت الطاعة يلازمها الولاية. واضح إن شاء الله؟ بل هناك تعبير لبعض الأعلام يكون هو تقريب آخر للعقل غير المستقل مالك كمي، يقول إنما أكد الشارع المقدس على لزوم طاعة الوالدين أو الوالد لا لنكتة في نفس طاعة الوالد، لا لاستحقاق الوالد للطاعة، وإنما للتأكيد على أن الذي يكون سبب في الوجود يستحق الطاعة. من يكون سببا في الوجود ولو بأدنى مراتبه يستحق الطاعة. فإذا كان الأب على مستوى الإعداد في الوجود أوجب الشارع الطاعة، أكد على الطاعة، فما يكون سببا في الوجود بنحو العلة الفاعلية وهو الله تعالى أو العلة الغائية وهو المعصوم فتكون شنو طاعته بعد أولى. فيكون هذا التفسير الثاني أن الله تعالى إنما أثار في نفوس البشر لزوم طاعة الأب والتأكيد على طاعة الأب لإلفات انتباههم للزوم طاعة العلة والسبب في الوجود، فيلتفت العقل لوجوب طاعة الله تعالى ووجوب طاعة المعصوم. صار واضح إن شاء الله؟ اي نعم، هذا سبع على يعني بناء على هذا التقريب سنصنف في الاخير يجي يقول فتأمل.
فلماذا لا نستدل بالروايات يعني ان الله اوجب طاعة المعصوم وكل من وجب طاعته فله ولايه؟
إيه هذا اخو تقدم،
فهذا ايضا ممكن الاستدلال هنا الاستدلال العقلي.
لا بس هذا راح يصير راح اذا صار الاستدلال بالايات التي اوجبت الطاعه هذا ما راح يصير دليل عقلي.
يعني دليل العقلي غير مستقيم.
لا ما شنو الكبرى؟ شنو
الكبرى؟ كل من وجب طاعته فله الولايه،
هاي ملازمه تقدمت بالدليل الثاني.
لازم يدرك العقل،
اقول احنا نريد كبرى بحيث يكون تنقيح صغراها من الشارع مثلا، والكبرى هي في حاله مسبقه او مثبته مسبقا لدى العقل. اذا هذا نعتمد على هذه الملازمه، وهذا الملازمة هي مو قضية عقلية كبروية يمكن أن تكون هي مستند في المقام. هاي ملازمة تصورات، انتقال من لازم من شيء إلى شيء آخر. مو لازم، مو قضية لازم قضية، تصور يلزم تصور، طاعة تستلزم ولاية. قدم هذا بدليل ثاني يعني بالسنة، أما كدليل عقلي لا أكون نجيب بهذا التدليل صغرى وكبرى كقضايا. قال وأما العقل القطعي فالمستقل منه حكمه بوجوب شكر المنعم بعد معرفة أنهم أولياء النعم. فإذا المقدمة الصغرى معرفة، هاي بعد يعني هاي قبل الصغر، بعد معرفة أنهم أولياء النعم يعني الصغرى أنهم أن المعصومين أولياء النعم، ثم يجب شكر المنعم بالتتميم اللي ذكرنا. والغير مستقل يعني العقل القطعي غير المستقل حكمه حكم العقل بأن الأبوة إذا اقتضت وجوب طاعة الأب على الابن في الجملة كانت الإمامة مقتضية لوجوب طاعة الإمام على الرعية بطريق أو لا، لأن الحق هنا أعظم بمراتب. صار واضح إن شاء الله؟ ثم يقول مصنف فتأمل، فتأمل لعله إشارة إلى أن حكم العقل غير المستقل اعتمادا على هذه الصغرى غير مسلمة لعدم التسليم بوجوب طاعة الأب. هذا أساسا لا نسلمه، هذا احتمال. احتمال آخر أن يكون مراد المصنف بالتأمل، بالأمر بالتأمل، أن غاية ما يثبته الدليل هو شنو؟ لزوم الطاعة، لكن لا نسلم أن الطاعة تستلزم الولاية. لماذا؟ لأن الطاعة إذا كانت مطلقة تستلزم الولاية، أما إذا كانت طاعة في الشرعيات هذه لا تستلزم الولاية. شو الفرق بين الطاعة مطلقة وطاعة في الشرعيات؟ يعني إذا قلنا بأن الرعية يجب عليهم طاعة المعصوم في الأوامر والنواهي المنقولة عن الله تعالى، صلاة وصوم وحج وزكاة وخمس وجهاد وصحة وفساد وهذا الأشياء، أما هل يجب طاعة المعصوم في القضايا الشخصية في القضايا العرفية؟ إذا المعصوم أمر فلان بأن يذهب إلى السوق ويشتري اللحم، لا ابنه لا عمه لا خاله معصوم، الإمام نادى شخص من الشارع، فلان أو ما أدري ما اسمك الكريم، يلا فلان تفضل روح جيب لي لحم من السوق، هل يجب عليه أن يطيع؟ قضايا عرفية. أو قال له آمرك أن تبيع دارك، قل له مولانا هذا شنو حكم شرع منزل من السماء، الإمام يأمر فلان، قل له روح بيع الدار، دارك روح بيعها، هذا شنو حكم شرعي؟ قضية حقيقية نازلة تشريع؟ لو قضية عرفية. إذا وجبت طاعة المعصوم في كل هذه الأشياء الشرعية والعرفية يمكن أن نقول بأن استلزاء الطاعة تستلزم الولاية، أما إذا قلنا فقط في الشرعيات فلا يجب. والشاهد على ذلك العابد يجب عليه أن يطيع سيده، لكن يطيعه في أي شيء؟ في المولويات، فيما يأمره بما يحقق له انتفاع بالعبد. هو صحيح السيد يملك ذات العبد ولكن يملك انتفاعاته، أما أشياء أخرى مثلا تصرفات الخاصة الشخصية هل يمكنه أن يأمره قضايا عرفية؟ لا. فإذن الطاعة لا تستلزم الولاية مطلقا، وإنما الطاعة المطلقة تستلزم الولاية المطلقة. واضح إن شاء الله؟ لذلك لعله هذا الأمر بالتأمل إشارة لهذا وعليه. صار واضح إن شاء الله هذا المطلب؟ وعليه يضيف المصنف هذا المقطع الأخير. إن قلت ولاية المعصوم على الرعية أمر واضح لا ريب فيه بدليل الإجماع، فما الداعي لإطالة الكلام وسوق الأدلة الأربعة بأصنافه الأربعة على إثبات ولاية المعصوم بالمعنى الأول؟ أمر واضح جلي أبين من الشمس، لماذا يتصدى المصنف لإثباته بالأدلة الأربعة؟ واضح. يقول المصنف لوجود قول في المسألة يفصل، إما هو قول العامة في خصوص النبي صلى الله عليه وآله، وإما قول بعض الإمامية. ما هو هذا القول؟ أن المعصوم تجب طاعته في الشرعيات دون العرفيات والشخصيات، وكل الأدلة المتقدمة التي قيل بأنها تثبت تعتمد على ماذا؟ تعتمد على الملازمة بين الطاعة والولاية. فإذا سلمنا بهذا القول المفصل يلزم الخلل في ثبوت الولاية. ولذلك سقنا الأدلة لإثبات الإطلاق في الآيات وفي الروايات وفي الأدلة العقلية أن لزوم طاعة المعصوم مطلقة، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ما به تفصيل بين طاعة في شرعيات وطاعة بين شنو في عرفيات. أنا أولى، النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة جاء أثبت الولاية وبها إطلاق ولاية سواء كانت في الأمور الشرعية أو في غير الشرعية مطلقة. فالمصنف هذا الذي ذكره كما يعبر هو إنما لدفع هذا التوهم قال والمقصود من جميع ذلك، يعني هاي الأربعة الأدلة الأربعة لم يكن الغرض إثبات أصل الولاية، دفع والمقصود من جميع ذلك دفع ما يتوهم من أن وجوب طاعة الإمام مختص بالأوامر الشرعية وأنه لا دليل على وجوب طاعته في أوامره العرفية أو سلطنته على الأموال والأنفس. الإمام ولي نقبل ولي، لكن وين نأخذ منه نطيعة في الأوامر الشرعية؟ أما يجي أمرنا أنا أبيع أموالي أطلق زوجتي ما ثابت. صنف يقول لا، سقنا الأدلة لإثبات الإطلاق. وبالجملة فالمستفاد من الأدلة الأربعة بعد التتبع والتأمل أن للإمام عليه السلام، أي إمام فليش عبر إمام؟ النبي داخل بالإمام لو ما داخل؟ داخل. فأنا يعني نريد شنو 14 ال 13 كلهم. الزهراء داخلة؟ البعض يقول هنا المصنف يعبر إمام يريد يقول بأنه بحث في كون الزهراء عليه السلام مشمولة بالولاية مسكوت عنه. الآن احنا في صدد إثباته شنو؟ ليلة 13 ما عدا الزهراء. الزهراء هل لها ولاية أو لا؟ بحثون تمام؟ كانما ما مقولة. قال أن لأن الأدلة الآن التي سيقت هي للنبي والإمام، نتعدى إلى الزهراء عليه السلام يحتاج دليل خاص. أنا ما جاي فيه مباشر كلكم أحد يجي يقول هذا كافر زنديق. نعم، أن للإمام عليه السلام سلطنة مطلقة على الرعية من قبل الله تعالى، وأن تصرفهم نافذ على الرعية ماض مطلقا في الأنفس والأموال سواء رضي الآخر أم لا وفي كل الأشياء. هذا كله في ولايتهم بالمعنى الأول، يعني استقلالية التصرف. وأما المعنى الثاني ثابت لهم أو لا غدا إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. في علم الكلام يبحث هذا المسألة أنها الزهراء عليه السلام لها الولاية أو لا، والبعض يقول بأن ولايتها أعلى.